الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، آمين آمين. لقاؤنا هذا أيها الأحبة الكرام هو اللقاء السادس من حديثنا عن سيرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا اللقاء سنخصصه في الحديث عن نسبه صلى الله عليه وسلم وعن بعض الآيات البينات الواضحات التي كانت مع ولادة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. اسمع اسمع يا عبد الله إلى هذا الاصطفاء العظيم الذي جعله سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم. في صحيح مسلم من حديث واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن هو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار صلوات ربي وسلامه عليه. روى عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: أتى الناس من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا لنسمع من قومك كلاما حتى يقول القائل منهم: إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في كباء، وهي الكناسة أجلكم الله، يقولون كأنها نخلة لكنها وجدت في الكناسة في شيء من القدر. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أيها الناس، من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. يقول الراوي: ولم أسمع قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتسب بنسبه، يعني ما تسمى قبل الآن إلا في مثل هذا الموضع لما قيل له هذا الكلام صلوات ربي وسلامه عليه: أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. إلا أن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه، فجعلني من خير خلقه، ثم فرقهم، يعني هذا الخلق، ثم فرقهم فرقتين، فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل، فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا، فجعلني من خيرهم بيتا، وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. رواه الإمام أحمد وسنده صحيح. تأمل إلى روعة هذا الاصطفاء وهذا الاختيار من لدن حكيم عليم سبحانه وعز وجل. اسمه عليه الصلاة والسلام قسمه أصحاب السير إلى ثلاثة أجزاء، فمن أول الاسم محمد صلى الله عليه وسلم إلى نهاية عدنان، هذا بإجماع أهل السير والتاريخ أنه سند ثابت صحيح. القسم الثاني من بعد عدنان إلى قيدار بن إسماعيل، والقسم الثالث من بعد إسماعيل إلى آدم عليه السلام وعلى سائر أنبياء الله ورسله. القسمين الآخرين فيها خلاف بين أهل التاريخ والسيرة، مع أن الإمام ابن جرير رحمة الله عليه على سعة علمه وغيره قد ذكروه وأقروه، وأكثره أعني القسم الثالث مأخوذ من التوراة، مأخوذ من التوراة. فنبقى مع القسم الأول المتفق عليه المجمع عليه في اسمه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم، يقول: هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا هذا النسب كما ذكرنا نسب ثابت بالإجماع. أبوه صلى الله عليه وسلم عبد الله الذي كان يلقب عند المكيين بالذبيح، كان يلقب عند المكيين بالذبيح، حتى ورد في بعض الروايات أنا ابن الذبيحين، يعني أبوه عبد الله بن عبد المطلب وإسماعيل عليه السلام. ما قصة هذا الذبيح؟ يذكر ابن هشام في خبر تسمية والد النبي صلى الله عليه وسلم بالذبيح أن عبد المطلب لم يكن له من الأبناء إلا واحدا الحارث، فرأى رؤيا تأمره بحفر بئر زمزم وتخبره بمكانها، لأن جرهم لما خرجت من مكة خرجت مطرودة منها باكية مدحورة، قامت بردم بئر زمزم وإخفاء معالمها. ومرت الأيام إلى أن جاء عبد المطلب فرأى في المنام رؤيا تأمره بحفر البئر وتخبره بمكانها، فلما جاء عبد المطلب لحفر البئر نافسته قريش بل ومنعته من حفرها، فما كان منه إلا أن نذر إن رزقه الله عز وجل 10 من الأبناء أن يذبح واحدا منهم لله عز وجل. يريد 10 من الأبناء يحوطونه يرعونه يذودون عنه عداوة هؤلاء الناس من حوله ليتمكن من حفر البئر. ومرت الأيام وأراد الله عز وجل أن يرزق عبد المطلب 10 من الأبناء الذكور، وحان موعد الوفاء بالنذر، فأخذ عبد المطلب ولده عبد الله، وكان من أبهاهم وأجملهم، فأخذه إلى قريب من البيت عند صنمهم المعروف هبل، وأراد أن يذبحه للوفاء بنذره، فجاء سادات قريش ومنعوه من هذا الفعل، إذ لو فعله لأصبحت سبة ثم لأصبح أمرا شائعا في قريش بعد ذلك وينتشر فيهم وفي أبنائهم. ثم عرضوا عليه أن يذهب إلى كاهنة من كهان الشام لتنظر له في أمره فلعلها أن تجد له مخرجا بدلا من ذبح ولده. خرج عبد المطلب ومعه أولاده ونفرا من قريش، وحصل لهم في الطريق أن انتهى ماؤهم الذي معهم حتى كادوا أن يموتوا من العطش، ثم أكرمهم الله عز وجل بكرامة عبد المطلب فأخرج الله عز وجل لهم ماء من تحت رجل ناقة عبد المطلب، فعلموا أنه على الحق وأن مثله لا ينبغي أن يمانع وأن ينافس في حفر بئر زمزم. وصلوا إلى الكاهنة فأمرتهم الكاهنة أن يضربوا بالقداح بين عبد المطلب وبين 10 من الإبل، بين عبد الله وبين 10 من الإبل، وكانت آنذاك دية الرجل الواحد 10 من الإبل، فيستمرون في ضرب القداح إلى أن يظهر القدح الذي لا يظهر على عبد الله بل على الإبل. وبالفعل عادوا إلى مكة وجاءوا بالقداح، وعبد المطلب والد عبد الله آخذ بالكعبة عند هبل يدعو الله عز وجل أن يسلم ولده عبد الله. ضربت القداح فخرج في السهم الأول عبد الله فوضعت 10 من الإبل، ثم ضرب ثانيا وثالثا، وفي كل مرة يظهر السهم على عبد الله، وفي كل مرة يزيد 10 من الإبل حتى وصل إلى 100 ناقة. 100 ناقة عند ذلك ظهر السهم على غير عبد الله. ثم أبى عبد المطلب إلا أن تضرب 3، فضربت 3 وكلها تظهر على الإبل، ثم نحر عبد المطلب 100 ناقة وجعلها لله تبارك وتعالى يطعمها من شاء من الناس والطير والحيوان. ونجى الله تبارك وعز وجل عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيخرج نبي آخر الأمة من صلبه، وتلك حيلة ومكر الحق عز وجل في مثل هذا الأمر. أما أم النبي صلى الله عليه وسلم فهي آمنة بنت وهب، سيدة من سادات قريش، بل إن والدها سيد بني زهرة، إذن هو عليه الصلاة والسلام سليل وعريق النسب والأصل من جهة والده ومن جهة والدته صلى الله وسلم وبارك عليه، بل إنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الحسن ما كان في واحد من نسبه على طول نسبه سفاح على الإطلاق، بل كان هو النكاح الصحيح البين. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خرجت من نكاح، خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي. انظر إلى تهيئة الحق عز وجل لطهارة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه على انتشار الزنا في تلك الفترة وتلك الحقبة المظلمة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، غير أن الله حمى هذا النسب الشريف المبارك فلم يكن فيه شيء من السفاح. قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. تزوج عبد الله بآمنة، والد النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بآمنة بنت وهب، ويقدر الله تبارك وعز وجل أن يخرج والده في تجارة، فيموت أبوه عبد الله وهو صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح في الشهر الثالث في بطن أمه، ليكون له فعلا حقيقة اليتم، فهو لم يكن حتى قد رآه لا رضيعا ولا غير ذلك، بل مات والده وهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بطن أمه في شهره الثالث. بالإجماع أنه ولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، هذا بالإجماع. ودليل هذا الإجماع ما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال: ذلك يوم ولدت فيه، ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. هذا فيما يتعلق بيوم الاثنين. وأجمع أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل. ثم متى كانت ولادته باليوم والشهر؟ حصل في ذلك خلاف بين أهل السيرة والتاريخ، والأكثرون على أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت ولادته في 12 من شهر ربيع الأول. هذا الأكثر على هذا أنه صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من شهر ربيع الأول، وقد روى ذلك جابر في حديث أخرجه الإمام أحمد، وهو يصل إلى درجة الحسن بكثرة طرقه وشواهده. ولد صلى الله عليه وسلم، وجعل الله تبارك وعز وجل مع ولادته صلى الله عليه وسلم آيات بينات تدل على أن هذه الولادة ليست كغيرها من سائر الولادات. فتأملوا ما ذكرناه أولا سابقا، أن آمنة ولدت أو حملت به صلى الله عليه وسلم من نكاح صحيح شرعي. ثانيا، لم تجد أمه آمنة أثناء حملها ما تجده الحوامل عادة من الوهن والضعف، بل كان حملها به صلى الله عليه وسلم حملا عاديا، لأنها تحمل النسمة المباركة صلوات ربي وسلامه عليه. لما وضع أي خرج منها على الأرض، رأت أمه نورا خرج منها فأضاء لها قصور الشام، أضاء لها من هذا النور الذي خرج من أمه قصور الشام. ولاحظ هذه الآيات عند ولادته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سئل صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام. رابعا، لما حملت به آمنة أتاها آت يقول لها، هي تسمع ما يقول، يقول لها: إنك حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضع في الأرض فقولي: أعيذه بالله من شر كل حاسد، وسميه محمدا، فإن اسمه في التوراة أحمد، يحمده أهل السماء وأهل الأرض. خامسا، ولد صلى الله عليه وسلم مسرورا على غير عادة الأبناء، يعني مقطوع السرة صلوات ربي وسلامه عليه، وولد كذلك سادسا مختونا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث في هذين الأمرين يصل إلى درجة الحسن. سابعا، كان من عادات القرشيين أن إذا ولد لهم غلام في ليلة ولادته توضع عليه البرمة، توضع عليه البرمة في تلك الليلة إلى اليوم الثاني. فلما أصبحوا وجدوا على غير العادة أن تلك البرمة التي وضعت عليه قد انكسرت في القتين ولم تستقر عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ثامنا، لما ولد عليه الصلاة والسلام ارتج إيوان كسرى، قصر الملك لبلاد الفرس إيوان كسرى يرتج حين ولادته صلى الله عليه وسلم، بل وسقطت منه، سقطت منه 14 شرفة، 14 شرفة تسقط من قصر كسرى مرة واحدة. فجمع الناس من أهل الخبرة والرأي فسألهم عن ذلك، فأول ذلك كان تأويلهم لهذا الحدث العظيم أنه سيسقط 14 ملكا من ملوك فارس، وقد كان ذلك سقط منهم بعد ذلك خلال 4 سنوات 10 من ملوكه. ثم لما كان الفتح الإسلامي في 4 سنين سقط منهم 4 بعد ذلك. فسبحان الله على روعة هذه البشائر التي كانت معه صلى الله عليه وسلم. تاسعا، لما ولد عليه الصلاة والسلام خمدت نار فارس التي ما علم أنها خمدت في معابدهم من 1000 عام، من 1000 عام تلك النار التي تعبد من دون الله ما خمدت إلا لما ولد صلى الله عليه وسلم. عاشرا، امتلأ البيت الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم نورا، بل ورأى من كان حاضرا رأى النجوم تدنو تنزل كأنها تريد أن تلامسه صلوات ربي وسلامه عليه. سمعتم هذه العظمة ورأيتم هذه الآيات العظيمات التي كانت مصاحبة لولادته صلى الله عليه وسلم. أعلم أن بعضا من هذه الوقائع قد لا يثبت حديثيا، لكن القاعدة عند كثير من أهل السيرة ليست التقيد من ناحية الصحة والضعف بمنهج المحدثين، بل هو التقيد حين الرواية والذكر بمنهج أهل التأريخ، فإن أهل التأريخ والسيرة يتساهلون في نقل الروايات، لا سيما إن لم تكن تحمل عقيدة أو تحمل حكما شرعيا، فهذه كلها أخبار ومبشرات قد ذكرها أهل السير، منها الصحيح الثابت، وما كان منها فيه شيء من الضعف فهو ضعف يسير لا يعني يجعل الإنسان يتركها، بل يذكرها إيناسا. فهو صلى الله عليه وسلم من قد علمنا جميعا مكانه ومنزلته، فلا يغرب أن يكون لمثله صلى الله عليه وسلم مثل هذا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الاقتداء به، آمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله غيره ولا رب سواه، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم حسن أخلاقنا وأحسن ختامنا وأطل على الطاعة أعمارنا وبيض بين يديك وجوهنا ويمن كتابنا واجعل الفردوس الأعلى هو دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. تفوح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويشتر. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام، فهذا هو اللقاء السابع في حديثنا عن سيرة سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. وحديثنا بإذن الله عز وجل في هذه الأمسية سيكون عن مرضعاته وكفلائه صلوات ربي وسلامه عليه. شاء الله عز وجل كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن يلد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعشنا وإياكم مع تلك الآيات البينات الواضحات التي صاحبت ولادته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أكرم الله عز وجل بعضا من خلقه أن تكفلوا برضاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن أول أولئك أمه آمنة بنت وهب، وكذلك ثويبة مولاة أبي لهب. وقد صح ذلك كما في الصحيحين من حديث أم حبيبة في عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها عزة، وأخبر صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أن تلك المرأة، أعني ثويبة مولاة أبي لهب، ممن تكرمت وتشرفت برضاعه صلى الله عليه وسلم. ومن أولئك النسوة أيضا أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها، تلك المؤمنة التي يسر الله عز وجل لها أن عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم زمنا ودهرا ليس بالقصير، من حين أن توفيت أمه آمنة صلوات ربي وسلامه عليه إلى أن شب وكبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهي تنظر في أمره وترعاه. وسيأتينا بإذن الله عز وجل خبر هذه المرأة المؤمنة الصالحة ومن مرضعاته صلوات ربي وسلامه عليه، حليمة، حليمة التي عرفت بحليمة السعدية، حليمة بنت عبد الله ابن الحارث التي تسكن ديار بني سعد. هذه المؤمنة الصالحة أكرمها الله عز وجل وشرفها بإرضاع الحبيب صلى الله عليه وسلم قرابة 3 سنين، ورأت رضي الله عنها ورحمها من الآيات البينات الواضحات التي تدل على أن هذا المولود، هذا الذي ترضعه بثدييها، سيكون له خبرا وشأنا عظيما، وقد كان صلوات ربي وسلامه عليه. فعند البيهقي في الدلائل عن عبد الله بن جعفر يحدثنا رضي الله عنه عن خبر حليمة بنت عبد الله، تذكر هذه المؤمنة من خبرها أنها كانت في بادية، وكان من عادة العرب ساكن المدن والحواضر كمكة مثلا أن يخرجوا أبناءهم إلى البادية ليستنشقوا من صفاء جوها ويستفيدوا من حسن منطق أهلها وفصاحتهم وقوة لسانهم بالعربية. ليس الحال كحال المدن مثلا في الحاضرة كمكة المكرمة. وكان من تلك الأماكن ديار بني سعد، فقد تعود النسوة فيها أن يخرجن فيبحثن في أطفال قريش من يحملنه إلى ديار بني سعد لإرضاعه. جاءت حليمة رضي الله عنها ورحمها في نساء من بني سعد، وتأمل كيف كان مجيء هذه المؤمنة الصالحة. جاءت آنذاك مع مجموعة من النسوة، وكانت أثناء مجيئها تسير على حمار لها قمراء، تلك الحمار قد أعياها الجهد وأتعبها، حتى أن تلك الحمار من كثرة إعيائها كان كانت ركبها تصطك بعضها مع بعض حتى دميت فأصابتها الجراح. ثانيا، كان معهم في طريق رحلتهم من بني سعد إلى مكة مع هذه المرأة مع حليمة ناقة، ناقة شارف. كانت هذه الناقة قد بلغت من الجهد أنها لا تبض بقطرة لبن واحدة، إذا جاءوا يحلبونها لا يجدون فيها من اللبن شيء لكثرة ما بلغت من الهزال والتعب. ثالثا، كان مع هذه المرأة ابن لها رضعته مع الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، وكان هذا الابن إذا جاءت به إلى صدرها لا يجد في ثدييها شيء، حتى إنه ليبيت في سوء حال وفي سوء ليلة فلا يستطيع أن ينام، ومن بكائه لا تستطيع الوالدة والوالد أن يناما. تأمل في هذا السوء الذي قد بلغه حال حليمة، بل لقد كانوا أيضا في سنة جدباء في ديار بني سعد فيها من القحط والمجاعة ما الله تبارك وعز وجل به عليم. مع هذه الحال المؤسفة المحزنة تقدم حليمة إلى مكة، تقدم إلى مكة وكلها تفاؤل أن تجد طفلا لأبوين ثريين لسيدين من سادات مكة، فإنها بأخذها لهذا الصبي تطمح لما وراء ذلك وترغب في العطاء الذي يقدمه الوالد لهذه المرضعة. فلما وصل ذلكم الوفد إلى مكة ما بقي واحد منهم، ما بقيت امرأة منهن إلا وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذه لإرضاعه، وكل امرأة منهن كانت تعتذر لأنه يتيم صلى الله عليه وسلم، يتيم الأب. وكان من عادتهم إذا أخذوا هذا الصبي كما ذكرنا يرجون النفع من ورائه عند والده، فكيف وهو يتيم؟ فما عرض على امرأة إلا ردت، ومنهن حليمة. ومرت الأيام وشاء الله عز وجل أن كل امرأة منهن تحصل على صبي، إلا هذه المرأة لم تحصل على صبي. فلما أن آن أوان الرجوع قررت حليمة بعد استشارة زوجها عبد الله بن الحارث أن تأخذ هذه النسمة المباركة، أن تأخذ الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد كرهت أن تعود بلا صبي، ورجت في يتمه بركة وخيرا، رجت في يتمه بركة وخيرا عليها وعلى آل بيتها. وبالفعل حملت هذه المرأة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويا سبحان الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ما إن وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو طفل رضيع بين يديها إلا وأقبل ثدييها وامتلأ بالحليب. نسمة مباركة، آيات بينات، دلالات واضحات تدل على عظيم المقام وعظيم المحمول صلى الله عليه وسلم. فأرضعته حتى شبع صلى الله عليه وسلم، ثم أرضعت كذلك صبيها وليدها الذي كان معها. ذهب زوجها لينظر في الناقة التي قد تعود أن يذهب إليها في كل مرة ليحلبها، فإذ بضرعها قد امتلأ باللبن، أصبحت حافل مليئة باللبن. فحلب الرجل وشرب وشربت المرأة، فباتوا على غير العادة، الصبي نائم والبطون ملأى، وهم في خير حال بفضل الله عز وجل. وتسير القافلة لتعود إلى ديار بني سعد، وفي الطريق إذ بتلك الحمار الأتان القمراء التي كانت تتأخر عن الركب تسبق ركائب الجميع، تسبق ركائب الجميع في المقدمة، فينظرون إليها مستغربين، ما الذي غير الأمر؟ كيف تغير الحال؟ ويقولون لها بفم واحد: ما نراك إلا قد أخذت نسمة مباركة، ما نراك إلا قد أخذت نسمة مباركة. بل انظر يا عبد الله، وصلوا إلى ديار بني سعد، ووصلت بركته عليه الصلاة والسلام إلى تلكم الديار، فكان مع حليمة وزوجها بعض أغنام يخرجن للرعي، والأرض جدباء والقحط موجود، فتعود أغنامهم قبل مجيئه عليه الصلاة والسلام كما خرجت. فلما قدم عليه الصلاة والسلام ديار بني سعد، وإذ بأغنام حليمة وزوجها عبد الله تعود ضروعها ملأ بالحليب، مما جعل بنو قومها كل واحد منهم يأمر راعيه، يأمر الراعي الذي يرعى أغنامهم أن يرعوا أغنامهم في المكان الذي ترعى فيه حليمة. يذهب الرعاة بالأغنام ويرعون في نفس المكان، فتعود أغنام حليمة حفلا ملأ بالحليب، وتعود أغنامهم لا حليب فيها. بركاته صلوات ربي وسلامه عليه. بقي معها صلى الله عليه وسلم عامان كاملا، فلما انتهت فترة الرضاع حملته مع غيرها من النسوة وعادت إلى مكة، ثم ألحت هي وزوجها على أمه آمنة أن يعودوا به إلى ديار بني سعد. وتحت الإلحاح وافقت أمه آمنة، كيف تتركه صلى الله عليه وسلم من وجدت منه هذه البركات وهذه النفحات النيرات الطيبات المباركات؟ يترك ما يترك صلى الله عليه وسلم. فعادت به بعد أن أذنت أمه آمنة، فما هي إلا 3 أو 4 أشهر كما قال أهل السيرة أو قريبا من ذلك، إلا وحدث أمر غريب عجيب مما قض مضاجعهم وجعلهم يفزعون من الأمر. ما هو؟ كان صلى الله عليه وسلم يلعب مع أخيه في الرضاع ابن حليمة خلف بيوتهم، ولحظات وإذ بأخيه من الرضاع يأتي مسرعا إلى أمه حليمة وإلى والده عبد الله، يأمرهم بالإسراع إلى أخيه القرشي، فقد رأى من أمره عجبا، لقد جاء رجلان فأضجعاه على الأرض وشق بطنه عليه الصلاة والسلام. قامت حليمة مسرعة ومعها زوجها عبد الله، فلم يصل إلا وقد قام عليه الصلاة والسلام منتقع اللون، وجهه متغير. سألاه ما لك؟ فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بالخبر. أي خبر؟ لقد بعث الله عز وجل له ملكان، أحدهما جبريل، فأضجعاه وشق صدره عليه الصلاة والسلام، وأخرج قلبه صلى الله عليه وسلم، وأخرج منه علقة وهي حظ الشيطان منه، وفي بعض الروايات علقتين، ثم غسل قلبه عليه الصلاة والسلام بماء زمزم وأعادوه إلى مكانه، ثم أخاطوا المكان، فعاد صلى الله عليه وسلم سليما معافا كأنه لم يصبه شيء، كل ذلك عملية جراحية في لحظات بسيطة. ولا إله إلا الله عز وجل وتبارك وتقدس القادر على كل شيء. في صحيح مسلم من حديث أنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه صلى الله عليه وسلم، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، يعني أخاطه، وأعاده إلى مكانه. ومن حديث عتبة ابن عبدان أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ فذكر عليه الصلاة والسلام من خبره، ثم قال وهو يذكر حياته عن حضانته في بني سعد، قال وهو يحدث عن حادثة شق الصدر، قال صلى الله عليه وسلم: فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ فقال: نعم. فأقبل يبتدران، فأخذاني فبطحاني للقفا، على قفاه صلى الله عليه وسلم، فشقى بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علاقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء وثلج فغسل به جوفي ثم قال بماء برد فغسل به قلبي ثم قال ائتني بالسكينة ائتني بالسكينة فذرها في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني. بعد تلك الحادثة ما كان من حليمة إلا أن أعادته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أمه آمنة وأقنعتها أن تتقبله وذاك لشدة ما رأت ولهول الخطب الذي عاينت هي وزوجها عبد الله. ولكن مع ذلك أخبرتها آمنة ألا تراع وألا تخاف فإن أمره عليه الصلاة والسلام منذ أن حملت به عجب، فإنها قد حملت به ولم تشعر بالألم والمعاناة التي تشعر به الأمهات، رأت منها ذلكم النور الذي أخبرنا عنه في اللقاء الماضي الذي أضاء لها قصور بصرى في بلاد الشام. أخبرتها أنه لما خرج عليه الصلاة والسلام خرج على غير عادة الأولاد، فقد خرج واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه عليه الصلاة والسلام إلى السماء، والأحاديث في ذلك حسنة صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بحبه ويجعلنا وإياكم من أتباعه وأصفيائه، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، بقيت آمنة مع النبي صلى الله عليه وسلم أما كريمة ترعاه وتحوطه وتبذل ما في وسعها في تربيته، إلى أن قررت أن تزوره أخواله من بني عدي ابن النجار في المدينة، فأخذته عليه الصلاة والسلام وكان معها أم أيمن بركة الحبشية التي ذكرناها قبل قليل في اللقاء الماضي، وخرجت أمه آمنة ومعها الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو تقريبا في سن السادسة، وصلت به إلى المدينة إلى أخواله فزارتهم وزارت قبر والده عبد الله، وفي طريق الرجوع وفي الأبواء توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم على أثر مرض أصابها من وباء. ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت هناك، ثم كتب الله عز وجل الكرامة لأم أيمن لبركة أن تكون حاضنته آنذاك وأن تكون هي التي تحوطه وترعاه، فأخذته بكل عناية وبكل حب وإكرام حتى أوصلته عليه الصلاة والسلام إلى جده عبد المطلب في مكة. وما أدراك ما عبد المطلب؟ هذا الشيخ القرشي الذي عمر حتى قال بعض أهل السير أن قد بلغ من العمر 120 عاما، أكرم النبي عليه الصلاة والسلام أيما إكرام، بل لقد كان من أمره أي من أمر عبد المطلب وهو سيد مكة آنذاك أن يوضع له البساط الفراش الفاخر بجوار الكعبة، لا يجلس عليه إلا سيد مكة عبد المطلب، حتى أولاده لا يجلسون عليه. فإذا جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو طفل في السادسة في السابعة يجلس صلى الله عليه وسلم بجوار سيد مكة بجوار عبد المطلب ولا يستطيع أحد أن يمنعه، كيف لا وهو الذي رؤيت فيه الأمارات الطيبات المباركات التي تدل على أنه شأنا، ورأى من ذلك عبد المطلب أشياء، ومنها أن قوما من بني مدرج قدموا إلى مكة وهم من أهل القافة أي الذين ينظرون فيعرفون بفراسة أوتوها أن هذا الصبي قريب لذاك وما شابه ذلك، فلما رأوا قدمي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عبد المطلب أن هاتين القدمين أشبه ما تكون بقدمي إبراهيم عليه السلام الموجودة على المقام في الحجر الموجود بجوار الكعبة. قالوا هاتين القدمين أشبه ما تكون بتلك الأقدام الموجودة على الحجر بجوار الكعبة. إذن الأمر مهم ويحتاج إلى عناية، فهو شبيه أبيه إبراهيم، ولعل الله عز وجل أن يكون قد كتب له من الخير ما ليس لغيره. نعم، تمضي الأيام ويموت عبد المطلب ويوصي به إلى عمه أبو طالب الذي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أيما إكرام، أكرم النبي اليتيم صلى الله عليه وسلم أيما إكرام، حتى لقد بلغت الفترة الزمنية التي اهتم فيها أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم قرابة 43 سنة، وأبو طالب يحوط النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الرعاية والإكرام. كان صلى الله عليه وسلم لما كفله عمه أبو طالب عمره تقريبا 8 سنوات، استمرت هذه الرعاية إلى تقريبا السنة 10 من بعثته صلوات ربي وسلامه عليه، أي قرابة 43 سنة، وأبو طالب ما فتئ في رعاية النبي ولا قصر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتظهر الكمالات المحمدية وهو عليه الصلاة والسلام غلام صغير، تظهر الكمالات والآيات الواضحات البينات التي تدل على أن له شأنا يختلف عن غيره. فاسمع يا رعاك الله إلى الكمالات المحمدية. قبل النبوة، أولا، كان أهل مكة والقريبين منهم إذا أجدبوا أمسكت السماء المطر وأمسكت الأرض النبات يأتون إلى سيد مكة فيأمروه أن يستسقي لهم أيام عبد المطلب. فكان يخرج عبد المطلب آخذا معه هذا الغلام الصغير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يأتي به فيلصق ظهره إلى الكعبة ويلوذ بأصبعه إلى السماء، ثم يدعو الله عز وجل، وإن كان ليس في السماء من سحابة يأتي السحاب من كل مكان، ثم يكون المطر بفضل الله عز وجل، كرامة لهذا الغلام الصغير صلوات ربي وسلامه عليه. ومن تلك الكرامات والكمالات أنه عليه الصلاة والسلام قبل نبوته، ناهيك عن بعد النبوة، لم تكشف له عورة إلا مرة واحدة، وبعدها صان الله عز وجل عورة الحبيب صلى الله عليه وسلم فلم تكشف. في الصحيحين من حديث